الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال مجاهد: ما معناه؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان من ينكر توحيد الربوبية. هذا الكتاب معقود لبيان التوحيد، وركز رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية، وهو إفراد العبد لله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا يشرك معه أحد في عبادته. وهذا الشرك الذي أنزلت من أجله الكتب وأرسلت من أجله الرسل، هذا التوحيد هو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وقام عالم الجهاد لشأنه. لكنه رحمه الله تعالى بين كذلك ما يتعلق بالقسمين الآخرين، فذكر في الباب السابق: باب من جحد شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فناسب أن يأتي بعد ذلك الباب بباب من يسدي نعم الله سبحانه وتعالى إلى غير منعمها، إلى غيره. فهو في هذا الكتاب أتى على أنواع التوحيد الثلاثة وحكم صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وأكبر نعمة هي نعمة إرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إرسال الرسل جميعا، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين للناس ما من أجله خلقوا، وأن يصرفوا العبادة له سبحانه وتعالى، وأن يوحدوه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وذكر رحمه الله تعالى قال باب وقول الله سبحانه وتعالى ينكرون نعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه في سورة النحل، وسورة النحل فيها نعم كثيرة بدأها الله سبحانه وتعالى بإنزال الرسل وإنزال الوحي، وهذه من أكبر النعم، نعم في خلق الإنسان وتكوينه، نعم في إنزال المطر، نعم في خلق البهائم وما يسر له، نعم في إنبات الأرض، نعم في الفلك التي تجري في البحر، نعم فيما خلق وقدر سبحانه وتعالى. فهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها يجب أن نشكره. وشكر الله سبحانه وتعالى باللسان وبالقلب وبالعمل. لأن من شكر المنعم أن تصرف ما له له ولا تشرك معه أحد. فقول الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله، ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية أقوال كثيرة وكلها صحيحة، لأن كل منهم ضرب مثالا على نعمة الله سبحانه وتعالى. منهم من قال الوحي إرسال الرسل، ومنهم من ذكر غيرها من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وهذا كما قلت لك أن السلف يفسرون بالمثال، وهذا التنوع وهذه الأقوال ليس من باب التضاد وإنما من باب التنوع، فلو جمعناها جميعا فهي كلها من نعم الله سبحانه وتعالى. فلا يصرفها الإنسان إلى غير الله سبحانه وتعالى، فصرفها لغير الله سبحانه وتعالى إما أن يكون كفر أكبر وإما أن يكون أصغر. إذا صرفها بالكلية وجعلها من غير الله سبحانه وتعالى من المخلوق فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، وإما أن يعرف أنها من الله سبحانه وتعالى لكنه لا يصرفها إليه فيصرفها إلى غيره فهذا يكون شركا أصغر. والكل خطير، كأن يقول الإنسان لولا فلان ما حصلت على ذلك الراتب من تلك الوظيفة، وهذا أمر خطير. أن يسدي تلك النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه إلى ذلك المخلوق، كما ضرب مثالا لولا الريح الطيبة وحذاقة الملاح لحصل لنا وكذا وكذا. أسدى تلك النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى من هبوب تلك الريح الطيبة واستقرار ذلك الفلك، أسداها إلى غير الله سبحانه وتعالى. كأن مثلا أيضا يقول لولا كان اليوم الجو بارد ما نزل المطر إلا لأن الجو بارد ينزل المطر، والله الذي ينزل المطر. وهذا من أفعال الله سبحانه وتعالى. وكما يقال الغبرة تأتي بالمطر، غبرة ما تأتي بالمطر، الله الذي يأتي بالمطر. وقس على هذا كثير
قس على هذا كثير، إنما يعتمدون على الأسباب ويتركون مسبب الأسباب. الراكب مثلا اعتماده كله على الراكب وينسى المسبب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر هذا وجعل هناك له سبب، فلا بد من إسداء النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى كفر النعمة، وهذا نوع من أنواع الكفر يسمى كفر النعمة. النعم لا بد أن تسدى إلى مسديها وإلى موجدها، وهو الله سبحانه وتعالى. فما الناس إنما هم أسباب من الأسباب، قد يحصل بسببه وقد لا يحصل، وإنما المسبب هو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان.
أيضا إسداء النعم إما أن يسدونها، يجعلون يسدونها إلى المسبب، إما إلى أصنامهم، وإما إلى آبائهم وأجدادهم، وإما يقول ورثته، وإنما يقول ورثته بجدي وبتعبي، تجد على الإنسان تقول قال هذا في حركه وبالفعل، ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله، هو الذي سبب له ذلك، وهو الذي أعطاه. ولا تسدونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما يسديها الأصنام، يسديها إلى إرثه من آبائه وأجداده، يسديها إلى كده وتعبه وإلى غيرها من ذلك. وهذا خطير، وهذا كثير عند الناس كما يقول رحمه الله تعالى، وهذا كثير، ولو أتيت تفتش لوجدت ما وجدت. وإنما سبب ذلك الجهل، لأنهم يعرفون التوحيد وما يريدون أن يقرأوا التوحيد ولا يتعلموا التوحيد.
وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
لولا فلان لم يكن كذا، وهذا كثير، لولا فلان ما حصل كذا وكذا وكذا، لولا فلان أخذ أنبوبة الغاز كان البيت كله حرق. الله سبحانه وتعالى نسيهم.
وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال محمد صلى الله عليه وسلم:
يعني هذه أكبر النعم برسالة رسول صلى الله عليه وسلم، ببيان ما أراد الله سبحانه وتعالى من عبيده وبيان شرعه، هذه أفضل النعم، يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى تلك النعم. والكل كما قلت لك، كل تفاسير تدور حول معنى وحول النعم، والكل ضرب بمثال، والكل صحيح.
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد رحمه الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، قاضي مصر النحوي اللغوي، صاحب
قاضي
مصر
الدينوري بعض مصر عندكم ها؟ في الأصل ولا في الحاشية؟
النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهوية وطبقته، توفي سنة 76 و200. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول،
يعني مثلا يقول لولا فلان ما حصلت على الراتب، فلان ما أعطاك الراتب، ولكن الله سبحانه وتعالى ويسره فلان السبب، فلان سبب من الأسباب قد يحصل وقد لا يحصل، فيجب عليك أن تسدد تلك النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. لولا فلان توسط وغدا وأجا ما توظف فلان، فإن الآن اليوم يحتاجون إلى واسطة، وإلى 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 تركوا المنعم، تركوا الله سبحانه وتعالى واتكلوا على المخلوقين. هذا أمر خطير، هذا سبب من الأسباب قد يحصل به وقد لا يحصل.
واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها،
وهذا هو الصحيح أنها تعم جميع اللي ذكره، كل اللي ذكره عبارة عن النعم من الله سبحانه وتعالى، وإنما يذكر العلماء رحمه الله تعالى يضربون بالمثال، يفسرون المعنى بالمثال. نعم،
وهو الصواب والله أعلم.
نعم.
قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي سنة 200 وله 83 سنة. قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل، بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير،
يعني أن هذا الكلام جار على ألسنة كثير من الناس، دائما يتكلمون به ولا يقول منه أحد، فهو كثير على ألسنة الناس، لكن الإنسان يجب عليه أن يتنبه لمثل تلك الأمور وأن ينتبه لها وأن يتعلم وأن يسدي تلك النعم إلى منعمها، وهو الله سبحانه وتعالى.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب،
يعني اجتماع الاثنين، يعني معرفة أن الله سبحانه وتعالى وإنكارها، معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو مسديها وهو المنعم، ومع ذلك ينكرونها، يقولون ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، أو أنه يقول هذا بشفاعة آلهتنا، أو أنه يقول هذا
من كدي وتعبي وشقايا وفعلي وكذا وكسبي، فهو يعرف أنها من الله سبحانه وتعالى، وهذا في قلبه معلوم، لكنه يجتمع قد يجتمع مع الشيء الآخر وهو ضده، إنكارها ضد معرفتها الإنكار. الله أعلم.
من الباب الثاني.
ما هو الباب الثاني؟
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
طيب كبير الباب
ومرة سبع صفحات لكم أربع
لك حتى نص. يلا خلاص علم ساعة. يلا اقرأ.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان. انتهى.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب وقول الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو النظير والمثل. الله سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد أن بين النعم من الخلق: إنزال المطر وإنبات الأرض، بعد أن أمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، نعم، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له ند ونظير في أفعاله. الله الذي يخلق، والله الذي يرزق، والله الذي ينزل المطر، والله الذي ينبت الأرض، ويجعل ذلك به فوائد. فلا تصرف تلك النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. فناسب أن يأتي بعد ذلك الباب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ببيان النهي عن جعل مثيل ونظير لله سبحانه وتعالى في أفعاله. ومن ذلك قول الإنسان لولا الله وفلان، كما فسر ابن عباس رحمه الله تعالى ذلك، لولا الله وفلان، لولا قليبة هذا لدخل اللصوص، لولا كذا لكان كذا. وهذا من الشرك في الأقوال، وهذا من الشرك في الأقوال، وهو الشرك الأصغر، وهو سبب لأن يكون، وهو سبب يتوصل به إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر خلاف الشرك الأكبر، الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، الشرك الأصغر صاحبه يعذب ثم يخرج بما معه من التوحيد، لكنه قد يكون سبب إلى الشرك الأكبر. وكذلك من الشرك في الأقوال الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو فلا يدع أو فليدع، يعني ليترك. والحلف هو تعظيم المحلوف به، الحلف هو تعظيم المحلوف به، تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الوفاء به، ولا بد أن تكون صادقا. فلو حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب هذا تسمى يمين غموس، إذا حلف وهو يعلم أنه كاذب هذا يمين غموس تغمس صاحبها في النار. وأما إذا حلف على شيء مستقبل، حلف لا يكون إلا على شيء مستقبل، ما يكون على شيء مضى، يكون على شيء مستقبل ثم لم يقع حنف فيه، هذا عليه كفارة اليمين. وأما الغموس فعليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هذا بابا عظيما. على كل لا يجعل لله سبحانه وتعالى ند نظير ومثيل فيما يصرف له، سواء من كان من أفعاله، من أفعال الله سبحانه وتعالى، كقولهم لولا الله لولا كذا لكان كذا، ما أسدى النعم وما أسدى تلك الأمور إلى خالقها وموجدها ومدبرها، والمنعم علينا. الله أعلم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد رضي الله عنهم: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم، أكفاء
كفر فلان يكافئ فلان يعني يساوي،
قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معهم وجعلوا لها مثل ما جعلوا لله، مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. وقال مجاهد رحمه الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف
فقعدوا على الشرف يعني على زي ما نقول البلكونات وما البلكونات يعني أشياء ينظرون منها على الشرف جمع شرفة
عندي فقعد القاف مضمومة
فقعد عندكم ايش فقعد معقولة فقعد يعني الناس قعد ما بني
فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقهم فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يبتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله وهذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا
أنا صرف العبادة لله سبحانه وتعالى
وهذه
كلها دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخر محمد
وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل بها
أنه قال في أولا يا أيها الناس اعبدوا ثم ذكر فلا تجعلوا لله أندادا في عبادته
وقد استدل بها كثير من المفسرين
والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال وذكر هنا ابن عباس الأقوال وذكر ابن عباس هنا الأقوال سواء كان الظاهر تلك الأعمال وتلك الأوثان الظاهر أو باطن
وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع وهي دالة على ذلك بطريق الأولى والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد
لكن يعني قول الصانع
فيه ما فيه لكن في تعليق تعليق شعب العزيز هنا
الوليد بن عبد الرحمن بن
فريان
فريان. قال أراد المؤلف رحمه الله تعالى الإخبار عن الفعل فحسب، أما أن يكون اسما لله فلا. قال ابن القيم في شفاء العليل: وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وروده، فإن الصانع من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما، ومن قسم مسماه إلى مدح وذم لم يجئ اسمه المطلق في الأسماء الحسنى.
ولا يعني القول الصانع فيه نظر يعني من وجوه كثيرة حتى إطلاق الصفة. الخالق لما وصف الله سبحانه وتعالى بلفظ الخالق الخلاق، ولما يأتي مما يدل على أنه الصانع. وأما يعني كما يقول العلماء رحمه الله تعالى باب الإخبار، إخبار عن الله سبحانه وتعالى بابه واسع، وأما الأسماء والصفات فتوقيفية، في باب الأسماء والصفات إنما هي توقيفية، ما ثبت الله سبحانه وتعالى نفسه نثبته وما لا فلا.
من باب الأخبار يا شيخ يجوز؟
والله من باب الأخبار عند يعني كلام المتكلمين يجب أن نبعد عنه قليلا ولا ننزلق في كلامهم. ولهذا ذكر الشاطبي كتاب الاعتصام عن بعض المعتزلة قال: الذي انزلق في الكلام. قال عن علمه أعتقد الشافعي أبو حنيفة معه أحد قال: علمهم لا يجاوز صراويل المرأة. فنبعد عن الكلام وما الكلام، وإنما نأتي بما ثبت في الكتاب والسنة. فقول الصانع يعني المفروض أنه ما تأتي، إنما هذا من قول أهل الكلام.
سئل أبو نواس
صانع والعلة وكلها من أصحاب الكلام.
سئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر.
ما اللي يعني في عندكم في نسخة عليها معلم الشيخ عبد العزيز بن باز؟ عندك
هذا
حق عبد العزيز
وذلك
يلا
التعليق على ايش
تبغى؟ على الصانع ما في طيب.
وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك،
على قضب الزبرجد
شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور.
فإن في وقت يقول من لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فما بالك بنحن الآن.
فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى.
يعني الأصغر إلى الأكبر. أن الأصغر يعني وسيلة إلى الأكبر وسبب له.
قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي, ويحتمل أن يكون أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك, ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل ذلك وورد مثل هذا عن ابن عباس عن ابن مسعود بهذا اللفظ. ومن المعلوم أن وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر, لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله, وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم, فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله, حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق مال يا أكرم الخلق
بوصيل في بردتي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك.
يا أكرم الخلق مالي ما مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم.
يعني يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
ماذا بقي لله؟ هل بقي شيء؟ إذا كان من جوده الدنيا وضرتها عن الآخر هذا من جوده ومن كرمه ومن علومه علم اللوح والقلم, باقي لله شيء؟ سبحان الله العظيم.
فانظر إلى هذا الجهل العظيم.
هذا جهل مركب. نعم. بل قد يتغنون بها ويشهدونها في الموالد زعما بحب الرسول صلى الله عليه وسلم, بل ذاك حاكاها أحد الدعاة وجعل قصيدة على منوالها وفيها من الشرك ما فيها. نعم. من دعاة الصحوة.
فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, رواه مالك وغيره. فقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات, فإنا لله وإنا إليه راجعون.
والله إنا لله وإنا إليه راجعون. ولك مصطفى السباعي رئيس الإخوان في سوريا أتى وناجى القبر, قبر الرسول صلى الله عليه وسلم, قال أنه شد الرحل إلى القبر وأنه يشكي
المرض الذي في جسمه وأنه يشكو مدريش وأنه ما لنا ملاذ ولا معاذ ولا مدريش إلا بك. سبحان الله، هل هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دليل على أن الإخوان لا يعرفون التوحيد أصلا، وإنما يعرفون توحيد الحاكمين وخرجوا على الحكام.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. قوله: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم،
ما تقول لولا الله ثم الولي الفلاني، الفلان ما له قدرة ولا له استطاعة، وإنما من كان سببا وهو موجود فعل ذلك السبب. فلولا الله سبحانه وتعالى وتيسيره وجعل لنا ذلك سبب، فالسبب والمسبب كله بيد الله سبحانه وتعالى.
ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك، وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده.
فهو الموفق
لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.
يعني المريض إنما شفاؤه، يعني الجاهل إنما شفاؤه أمرين: نص من القرآن والسنة. يبقى معك المعالج وهو المعلم فقط، يرحمك الله، حتى تفهم النصوص على فهم السلف. ما تفهم النصوص على فهم الخلف تكون منحرفا. فطب الجهل النص، نص القرآن، نص السنة، وتحتاج هذه إلى معلم يعلمك المنهج السلف، وإلا بقيت في جهلك. ما يحتاج أنك تقرأ النصوص وتفهمها بعقلك وتنزلها على ما نزلها، لا، لازم تفهم النصوص على فهم السلف، كيف فهموها كيف بينوها، هذا هو المطلوب. وما أنك تقرأ ثم تفهمها بعقلك وتنزلها وتكفر الناس وتخرج عليهم، هذا هو السبب الخوارج والجهالة، والذين كان السبب في خروجهم وفي أذيتهم للناس وتكفيرهم للمجتمعات
تنزيل النصوص على آرائهم وعقولهم وما رجعوا إلى أقوال السلف وكيف فهموها. عاد البيت عبد بن القيم:
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان.
يعني المريض يحتاج إلى علاج، يأتي للطبيب يعطيه العلاج، وعلاجه أمر سهل. أيوه.
نص من القرآن أو من سنة. نعم. وطبيب ذاك العالم الرباني.
الطبيب اللي تأتي إليه هو العالم الرباني الذي يعلمه أقوال السلف، العالم السلفي، والعلاج عنده جاهز، نص من القرآن ونص من السنة، وهو المعالج، يعطيك ويبينها لك كيف تستخدمها، كيف تفهم، كيف تحفظها، كيف تفهم معناها، كيف تعمل بها. نعم.
والعلم
الآن لو عندك مرض ما تأتي إلى أي طبيب، تسأل من المختص والاستشاري ووصل إلى مرحلة وكيف وعلاجه حتى تصل إليه. أما معرفة الله سبحانه تأخذ من أي واحد وترى أنه هو خلص هو العالم، وإن كان مساويك يعني في الطلب أنت يوم أنك دي شيخك كيف هذا؟ نعم.
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه.
يقولون ما معنى بلغة؟ مرة معك بلغة، إيش بلغة؟
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول
العمر.
أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
يعني بلغة أنا تبليغ، تبليغه، تبليغ العلم، إيصاله إلى الناس. أنت أنا استفدت تبلغ، والتبليغ استدامة لذلك العلم، بلغته تبليغه ومذاكرته، المذاكرة مع شيخك مع زميلك، تتذاكر طرح مسألة تبينها، هذا الذي يثبت العلم.
والأمر ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان.
لو قال أي يعني أي عالم بسواهما فهذا هذيان حقيقة، هذيان يعني ما هو له حقيقة، هذيان كما ذكر الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، قال ايش هذيان اخر الزمان،
اخر هذيان ظهر حتى الان،
ايوه اخر هذيان ظهر حتى الان، كمن قال بالاختلاط في الحرمين او كذا،
في بلاد الحرمين،
حقيقه هذيان ليس مستند الى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذيان، فمن قال بغيرهما أو بسواهما فهو من الهذيان، رحم الله العلماء. نعم. وحفظ الله من كان موجودا. نعم.
فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
نعم.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
أي نعم، يعني كل الآيات التي تنزل بالشرك تضم الاثنين سواء أكبر أو أصغر. نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
نعم.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
اليمين الغموس هو الذي حلف وهو يعرف أنه كاذب، اليمين الغموس الذي حلف وهو يعرف أنه كاذب، يحلف على شيء يعرف أنه كاذب لكنه يحلف عليه، هذا أكبر الكبائر، هذا يمين غموس.
الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
نعم.
انتهى.
والله أعلم. سبحان الله.